أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذه الليلة بعنوان: الرفاهية وجودة الحياة. وقبل أن نبدأ بالمحور الأول، عطروا أنفاسكم بذكر محمد وآل محمد. المحور الأول مفهوم جودة الحياة. واضح أمام كل إنسان أن مستويات الحياة بين الناس متفاوتة. في داخل المجتمع الواحد قد تتفاوت مستويات الحياة، فبعض الناس يعيش مستوى معيشيا أفضل، والبعض يعيش ضمن المستوى العادي، والبعض يكون أدنى من الحد الطبيعي والمطلوب. هذا في داخل المجتمعات. بين المجتمعات أيضا تتفاوت الحالة. هناك بلدان، مجتمعات تكون فرص جودة الحياة فيها متوفرة أكثر، ولذلك يقصدها الناس من البلدان الأخرى. نحن نجد الآن مثلا كثير من أبناء الشعوب في البلدان الفقيرة، البلدان المتخلفة النامية ما شئت فسمي، كيف يسعون بمختلف الطرق للهروب من بلدانهم والانتقال إلى أوروبا وإلى البلدان الغربية، ويغامرون بحياتهم. في كل عام هناك الآلاف منهم من المهاجرين، يطلقون عليهم المهاجرون غير الشرعيين، يغرقون في البحر ويصبحون فريسة للعصابات المارقة، يفقدون حياتهم حتى ينتقلوا إلى تلك البلدان. لماذا؟ لأن الحياة هناك مستواها أفضل، لأن جودة الحياة متحققة في تلك البلدان أفضل. منذ زمن بعيد كان التفكير في تطوير حياة الإنسان وتحسين مستوى عيشه. الله سبحانه وتعالى خلق في نفس الإنسان، أودع في نفس الإنسان الطموح والتطلع، يتطلع إلى ما هو أفضل، يتطلع إلى ما هو أحسن. لأن البشر طول التاريخ أيضا كان هناك من يعاني من تدني مستوى حياته، من ضعف مستوى حياته، فكان هناك تفكير حول تطوير مستوى الحياة. لكن ضمن أي مقاييس؟ ضمن أي معايير؟ ما هي المقاييس التي ينبغي أن تضعها المجتمعات أمامها لتطوير حياتها لكي تصل إلى درجة جودة الحياة. الفلاسفة كان لهم دور كبير في إبداع النظريات وطرح النظريات الفلسفية حتى يتحرك الإنسان على ضوئها. من أبرز الفلاسفة الذين اهتموا بهذا الموضوع الفيلسوف الإغريقي أفلاطون. هذا الفيلسوف ولد سنة 427 قبل الميلاد بأثينا، وتتلمذ على يد أبي الفلسفة اليونانية سقراط، وأسس أكاديمية أثينا التي تعد أول معهد للتعليم العالي في العالم الغربي. يعني أنت تتحدث عن القرن الخامس قبل الميلاد، معهد عالي للتعليم في العالم الغربي. هذا الفيلسوف طرح فكرة حول تطوير حياة المجتمع الإنساني، كيف أن هذا المجتمع يحقق جودة الحياة ويعيش مستوى متقدم في الحياة، وأطلق على فكرته عنوان المدينة الفاضلة. يعني كيف تصير مدينة فاضلة يعيش الناس فيها مستوى متقدم من الحياة. صار بحث حول فكرة أفلاطون حول المدينة الفاضلة. كثير من المفكرين، من القادة، من الفلاسفة اهتموا بهذه النظرية وتحدثوا حولها. عند آراء كانت، لسنا الآن بصدد الحديث عن كل آرائه، لكن مثلا من آرائه المميزة كان يرى أن الفيلسوف هو الأجدر بقيادة المدينة الفاضلة. إذا المجتمع يريد حياته تصير جيدة وراقية يخلوا فيلسوف هو الذي يقودهم. يعني بعبارة أخرى ولاية الفيلسوف، هو الفيلسوف اللي يقود الحياة. وطرح أيضا نظرية أن الناس ينبغي أن يعيشوا حدا وسطا بين الغنى والفقر وبين الترف والحاجة. الأفضل في المجتمع حسب نظرية أفلاطون في مدينته الفاضلة الناس لا يعيشوا أغنياء ولا يعيشوا فقراء، وإنما يعيشوا حالة متوسطة بين الغنى والفقر. وتحدث أيضا أن هذه المدينة الفاضلة لازم ما تسمح بحياة ناس غير أصحاء في جسمهم، ولذلك كل الناس اللي يعانوا تشوهات، معوقون، ما أعرف إيش، يقول هذول لازم يتخلصوا منهم، هذول يصيروا عبء على الحياة ويشوهوا المدينة الفاضلة، إلى آخر الآراء التي طرحها أفلاطون عن تصوره للحياة الأفضل وللمدينة التي تتحقق فيها جودة الحياة. بعد قرون جاء الفيلسوف العربي الإسلامي أبو نصر الفارابي، وتوفي هذا الفيلسوف سنة 940 ميلادي، 950 ميلادي كان وفاة الفارابي. هذا من أعظم الفلاسفة العرب، ولقب بالمعلم الثاني بعد أرسطو. هذا أعاد النظر في مدينة أفلاطون وسوى دراسة حولها وألف كتاب اسماه آراء أهل المدينة الفاضلة. آراء أهل المدينة الفاضلة، طبعا لأنه هو فيلسوف عربي ومسلم فالكتاب متأثر بثقافته العربية الإسلامية. وهكذا توالى الفلاسفة والمفكرون في التنظير لجودة الحياة وللارتقاء بمستوى الحياة في المجتمع الإنساني. مجمل النظريات التي طرحها الفلاسفة حول جودة الحياة، مفهوم جودة الحياة، إلى وقتنا الحاضر تتمحور حول ثلاث أنواع من النظريات. النظرية الأولى يسموها نظرية المتعة أو اللذة. هذه النظرية ترى أن فكرة السلوك البشري مدفوع بالسعي وراء المتعة وتجنب الآلام، فجودة الحياة تعني تحقيق أكبر قدر ممكن من المتعة في الحياة وتجنب أكبر قدر ممكن من الآلام. فهالنظرية في الغالب تدور حول الأبعاد المادية، حول الحياة المادية، توفير متطلبات الحياة، تركز على موضوع المتعة واللذة وتجنب الألم، وتعتبر أن مقياس جودة الحياة ضمن هالنظرية، ضمن هالتفكير. هذه يسموها نظرية المتعة أو اللذة. النظرية الثانية نظرية الاختيار العقلاني. هذه النظرية ترى أن كل إنسان وكل مجتمع لازم تكون عنده مقاصد في حياته، بمقدار ما يجد الوسائل العقلائية المناسبة لتحقيق مقاصده يكون قد حقق جودة الحياة وقد ارتقى بمستوى الحياة. فهالنظريات تدور أكثر حول الجهد والجانب والبعد العقلاني في إدارة الحياة. النظرية الثالثة يطلق عليها عنوان نظرية ازدهار الإنسان، أن جودة الحياة مقياسها ازدهار الإنسان من داخله، أن يحقق ذاته، أن يحقق تطلعاته، رغباته، يجد فرصة لإبراز قدراته وطموحاته. كلما كانت عند الإنسان قدرات وكفاءات وكانت الفرصة متاحة أمامه لتحقيق تطلعاته وإبراز قدراته الذاتية، هذا مستوى حياته يكون أكثر جودة وأكثر تقدما. هذه أبرز النظريات في مفهوم الجودة في التاريخ البشري وفي الواقع المعاش. الآن نحن نعيش في هذا العصر، أصبح مفهوم جودة الحياة يركز على التجليات في مختلف جوانب حياة الإنسان، يربط جودة الحياة بمنظومة من الخدمات وتوفير متطلبات الحياة في البعد السياسي، البعد الاقتصادي، البعد التعليمي، البعد الاجتماعي، الأبعاد المختلفة. كلما توفرت للإنسان وسائل الارتقاء في هذه المجالات، الأمن يكون أفضل في المجتمع، الرعاية الصحية، مستوى التعليم، الرخاء الاقتصادي، الأمن الاجتماعي، العلاقة بين الناس والانسجام بين الناس، كل هذه الأمور أصبحت داخلة في مفهوم جودة الحياة. ولذلك أصبحت هناك منظمات تضع معايير ومقاييس يتأملون أحوال المجتمعات والشعوب في مختلف أنحاء العالم، ويضعون معايير ومؤشرات على أساسها يقوم مستوى جودة الحياة في أي دولة وأي مجتمع من المجتمعات. هناك مثلا التصنيف العالمي لقابلية العيش، هذا يصنف المدن في 140 دولة حسب جودة الحياة فيها. هناك مؤشر آخر عالمي، مؤشر السعادة العالمي، ويصنف 155 دولة وفقا لمستويات السعادة فيها. هناك مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لجودة الحياة ومقارنتها بين البلدان بناء على 11 جانب من الجوانب: الأمن والصحة والداخل والوظائف والتوازن بين الحياة والعمل والتعليم ومستوى الرضا والسكن والبيئة والمجتمع والمشاركة المدنية. ضمن هالأبعاد هذه كلها ترصد مستويات جودة الحياة في مختلف البلدان. واضح تقارير موجودة الآن، العالم مفتوح والتقارير موجودة اللي تتحدث عن مستوى الحياة في مختلف البلدان. مثلا في جانب طول العمر، هناك متوسط الأعمار، كل دولة يحدد، هالدولة متوسط العمر فيها 73 سنة مثلا كما هو الحال في اليابان، فيها الدولة متوسط العمر 63 60 50، وفي بعض الدول في العالم متوسط العمر فيها 43 سنة، هذا أقل حد. البطالة أيضا، نسبة البطالة في كل بلد، نسبة الأمية والتعليم، مستوى الدخل الفردي، مستوى ونسبة من يمتلكون السكن، كم في المئة من أبناء البلد من أبناء الشعب يمتلكوا مساكن، مستوى الرعاية الصحية، كل هذه الأمور أصبحت لها مؤشرات وأصبحت لها معايير معتمدة على مستوى العالم. في الثقافة الإسلامية يمكننا أن نجد مقاربة لمفهوم جودة الحياة في كثير من النصوص الدينية، كالنصوص التي تتحدث عن السعادة. عندنا نصوص دينية تتحدث عن السعادة، يمكننا أن نجد مقاربة بين موضوع السعادة وبين مفهوم جودة الحياة المعتمد الآن على المستوى الإنساني العالمي. في الإسلام جودة الحياة مفهوم شامل لمختلف أبعاد حياة الإنسان، يبدأ من الجانب الروحي، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الارتباط بالله، درجة ارتباط الإنسان بالله، إيمانه بالله، هذا يؤثر تأثيرا كبيرا في مستوى جودة حياته والارتقاء بحياته. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: بالإيمان يرتقى إلى ذروة السعادة. الإنسان المؤمن بالله، المنفتح على الله، الواثق بالله سبحانه وتعالى، هذا حياته تكون أفضل وأجود، لأن البعد الروحي له تأثير كبير على مختلف جوانب حياة الإنسان. ففي الثقافة الإسلامية يؤخذ هذا البعد بعين الاعتبار في تحديد مستوى الجودة والرفاهية في الحياة. أيضا هذه النصوص تتحدث عن الجانب الاجتماعي، وأن الإنسان بمقدار ما يكون منسجما مع من حوله، يألف من حوله ويألفونه، حسن التعامل بينه وبين من حوله، هذا مقياس لجودة الحياة ولسعادة الحياة. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: أربعة من سعادة المرء: الخلطاء الصالحون، والولد البار، والمرأة المواتية، وأن تكون معيشته في بلده. هذه من معايير جودة الحياة في النصوص الدينية. على صعيد متطلبات الحياة، أيضا النصوص تتحدث عن بعض المؤشرات لجودة الحياة ولسعادة الحياة على هذا الصعيد. ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من سعادة المرء المسلم الزوجة الصالحة والمسكن الواسع والمركب الهنيء. مسكن يكون عنده واسع، ومركب يعني أداة وجهاز للمواصلات، يعني أداة مواصلات. ذاك الوقت كانت دواب، الآن سيارات، طائرات. هذا مقياس من مقاييس جودة الحياة، من مؤشرات جودة الحياة. الإمام الصادق عليه السلام فيما روي عنه قال: النعيم في الدنيا الأمن وصحة الجسم. مدى توفر الأمن ومدى توفر الرعاية الصحية، هذا من معايير ومقاييس جودة الحياة في هذه النصوص الشرعية. ويمكن باستقصاء بقية النصوص نجد فيها مؤشرات لعلها تغطي كل المعايير والمقاييس المعتمدة الآن عالميا، وأكثر بالاهتمام بالأبعاد التي لم تهتم بها هذه المؤشرات العالمية. إلى هنا ينتهي الحديث عن المحور الأول، وهو جودة، مفهوم جودة الحياة. ننتقل إلى المحور الثاني، ثقافة جودة الحياة. وقبل ذلك عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. جودة الحياة ضمن مفهومها المعاصر لم تعد شأنا فرديا، وإنما هي ترتبط بمنظومة متكاملة يعيشها الإنسان في ظل دولته، في بلده، في مجتمعه. جودة الحياة لم تعد مسألة ترتبط بالفرد، وإنما ترتبط بالوضع العام الذي يعيش فيه الإنسان. حياة الإنسان أصبحت مرتبطة بالنظام الاجتماعي، النظام السياسي الذي يعيش في ظله. خدمات الحياة ترتبط بالمنظومة المتكاملة في إدارة أي بلد من البلدان وأي شعب من الشعوب. ولكن من المهم جدا أن تنتشر بين الناس ثقافة جودة الحياة. لماذا؟ من أجل أن يتطلعوا إلى تحقيقها إدارة البلد، إدارة الوطن، قيادة الوطن. تعرف أن هذا شيء مطلوب، هذا تطلع لكل أبناء الشعب ولكل أبناء المجتمع. هذا من جانب. من جانب ثاني، حتى لو وضعت أي دولة من الدول أفضل البرامج وأفضل المنظومات لتحقيق جودة الحياة، إذا المواطن ما عنده وعي، إذا المواطن ما عنده تجاوب، إذا المواطن ما يلتزم بالتطبيق، فإن تلك البرامج تفشل، لا تؤدي دورها. من هنا إلى جانب وجود برامج وإلى جانب وجود منظومة لجودة الحياة في البلد، لابد وأن تكون هناك ثقافة تؤهل الناس للتفاعل مع منظومة جودة الحياة والارتقاء بمستوى الحياة وتطوير الحياة. هذا أمر مهم، أن الناس يكون عندهم هالثقافة، هالوعي، يكون عندهم هالذوق، هالالتزام. بل في بعض الأحيان قد يعيش ناس، مجتمع، طبقة، ناس يعيشوا في بلد فيه منظومة راقية للحياة المتقدمة، لكن هم لأن ثقافتهم متخلفة ما يستفيدوا منها المنظومة. الآن في أمريكا، في أوروبا، في تقارير أن بعض الأحياء التي يعيش فيها بعض المهاجرين، بعض السود مثلا في أمريكا، أخيرا لما انطلقت حياة السود مهمة في أمريكا، كانت هناك تقارير عن وضع أحياء يعيش فيها السود في أمريكا. قسم منها هناك تقصير من الأجهزة الإدارية في البلد، وقسم منها يحمل الناس المسؤولية. هالناس الموجودين ثقافتهم ووعيهم بجودة الحياة يحتاج إلى تطوير، ولذلك تجدون بعض الأحياء في أمريكا في أوروبا الأمن فيها أضعف، الرخاء الاقتصادي، البيئة، النظافة، ما تشوف ذاك المستوى من النظافة الذي تجده في الأحياء الأخرى. لماذا؟ لأن السكان ثقافتهم ليست بمستوى المنظومة المطبقة لجودة الحياة، وقد يكون لأسباب أخرى، لكن موضوع ثقافة تلك المجتمعات له دور كبير في واقعها. وبالعكس، في أفريقيا مثلا، في بعض الدول التي تنخفض فيها جودة الحياة، جاليات أجنبية يجون مثلا من أوروبا أو حتى من بعض البلدان العربية، لبنانيين وغيرهم، يسووا لهم حي تكون في جودة الحياة أفضل من بقية الأحياء. لماذا؟ لأن هذا المجتمع، هالناس عندهم ثقافة تخلي الحياة عندهم أفضل من الحياة في الأحياء الأخرى. إذن ثقافة جودة الحياة لها تأثير. ممكن في بلد واحد نفس الأنظمة نفس القوانين، تشوف مجتمع تتحقق فيها القوانين أفضل. خلينا نجيب مثل واضح، أنظمة المرور. أنظمة المرور موجودة في البلد، لكن بعض المناطق الالتزام بها أكثر، فتشوف أن في جودة في هذا المجال أفضل. النظافة مثلا، بعض الناس ذوقهم في النظافة، نظافة بيوتهم، نظافة شواطئهم، ساحاتهم العامة، عندهم ذوق، عندهم ثقافة، عندهم التزام أخلاقي، فيكون مستوى النظافة عندهم أكثر وأفضل. إذن ثقافة جودة الحياة مهمة جدا أن تبث، وأن يكون اهتمام بنشرها على هذا الصعيد. من الناحية الدينية، ينبغي أن يهتم الخطاب الديني ببث هذه الثقافة الدينية الصحيحة التي تدفع الإنسان المتدين لكي يتطلع لجودة الحياة والارتقاء بمستوى المعيشة. لكن يجي تساؤل، هل بالفعل الثقافة الدينية فيها هذا الاهتمام؟ البعض من الناس يرى غير ذلك. البعض من الناس يرى أن الثقافة الدينية تقول لا تهتم في دنياك، أهم شيء تهتم أن ترتب آخرتك، الحياة من قضية، الحياة منتهية، أقل ما فيها يكفيها، الحياة سجن المؤمن وجنة الكافر. ثقافة تنتشر ذات صبغة دينية تقلل اهتمام الناس بجودة الحياة والارتقاء بمستوى الحياة. طبعا هناك المرتاضون، وبعضهم ينتمون إلى ثقافات دينية، هؤلاء يؤمنون بأن كمال الإنسان المعنوي وسموه الروحي يكون بمقدار ما يعيش جشوبة العيش وصعوبة الحياة. كل ما ابتعد الإنسان عن اللذات وعن الرفاهية وعن نعيم الدنيا، هذا تكون سعادة أفضل ويكون كماله الروحي أفضل. ولذلك بعض المرتاضين يناموا على المسامير، سوي له مسامير وينام عليها. ليش؟ يقول خلي الجسم يشعر بالألم، كل ما شعر الجسم بالألم يصير تكامل روحي أفضل. يتعلقون بأغصان الأشجار، يأكلون مأكولات محدودة. الدين ليس فيه هذه الثقافة، الإسلام لا يشجع مثل هذه التوجهات. القرآن الكريم يعد الإنسان المؤمن بأنه إذا أخذ بقيم الدين وتعاليمه فإن ذلك يقوده إلى جودة الحياة، إلى الحياة الأفضل، إلى الحياة الطيبة. الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة يعني الحياة المرفهة، يعني هذا بالمعنى بمعنى جودة الحياة الشامل الذي أشارت إليه بقية النصوص. من عمل صالحا، العمل الصالح مفهوم شامل لكل الأعمال المفيدة، كل الأعمال الإيجابية البناءة التي ترتبط في مختلف مجالات الحياة، الجوانب الصحية، الجوانب العلمية، الجوانب الحضارية، هذا كلها عمل صالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ثم ولنجزينهم أجرهم، هذا في الآخرة، بأحسن ما كانوا يعملون. ونحن نقرأ في القرآن الكريم كيف أن المؤمنين يطلبون من الله سبحانه وتعالى الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. في الآخرة حسنة شنو يعني؟ النعيم والجنة. الدنيا أيضا أن نعيش فيها حسنة، يعني أن نعيش حياة طيبة، أن نعيش حياة هنيئة. وورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أصلحوا دنياكم واعملوا لآخرتكم. إصلاح الدنيا يعني إصلاح شؤون الدنيا، كل ما يرتبط في شؤون حياة الإنسان في هذه الحياة. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. خير الدنيا، أفضل ما في الدنيا جئتكم به، وأيضا خير الآخرة. هذا يعني أن الدين يريد من الإنسان أن يعيش أرقى مستوى من مستويات الحياة. في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان شخص يقال له عاصم بن زياد، هذا يجعل باله يتقشف وما يهتم في الحياة وحياته وحياة عياله. فلما سمع أمير المؤمنين عليه السلام بذلك جاء إليه، شوفوا كيف الإمام خاطبه، قال له: يا عدي نفسه، هذا في نهج البلاغة موجود، يا عدي نفسه لقد استهام بك الخبيث، أي الشيطان، الشيطان سيطر عليك. يا عدي نفسه لقد استهام بك الخبيث، أما رحمت أهلك وولدك؟ أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ الله تعالى يقول: قل من حرم زينة الله والطيبات من الرزق، الله أحل لك الطيبات ثم يكره لك أن تأخذها، يقول لك يستحب أن تتركها. أترى الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على الله من ذلك. قال يا أمير المؤمنين، لاحظوا هنا معالجة لإشكالية، قال يا أمير المؤمنين، هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة ماكلك، أنت حياتك تلبس لباس خشن وحياتك حياة متقشفة. بعض الناس يجيبوا الروايات عن حياة أمير المؤمنين ويقولوا: ها المؤمن لازم يصير هالشكل. لا، من قال لك المؤمن لازم يصير هالشكل؟ إذن الإمام شلون هالشكل؟ الإمام يجاوب، قال: ويحك، إني لستك أنت، إن الله تعالى فرض على أئمة الحق والعدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. أنا في موقع القيادة لازم أخلي مستوى حياتي في مستوى حياة أقل الناس. أنا هالحياة اللي أعيشها هذا من واجبات دوري القيادي، هذا مو أنت تكليف للناس، يعني أنا في هالجانب لست نموذجا يقتدي به المؤمنون، لا، هذا حالة خاصة. ولذلك في خطبة أخرى الإمام علي عليه السلام حينما يتحدث عن حياته لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، إلى أن يقول: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ثم يقول: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. ولهذا حتى أولاد الإمام علي، بقية الأئمة عليهم السلام، ما أخذوا هالحياة الخشنة للإمام علي. عندنا رواية سفيان الثوري يقول: دخلت على أبي عبد الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام، قلت له: أنت تروي أن علي بن أبي طالب كان يلبس الخشن وأنت تلبس القوهي والمروي ألبس فاخرة مستوردة من مر ومن مناطق أخرى، كيف أنت تقول علي كان يلبس هالشكل وأنت قاعد تلبس هالشكل؟ فقال الإمام الصادق: ويحك، إن عليا كان في زمن ضيق، أما وقد اتسع الزمان فأبرار الدنيا أولى بها من أشرارها. إذن الظروف تختلف، وضع الإمام علي ضمن ذاك الظرف كان في فقراء، يفكر في الفقير اللي يكون في اليمامة أو في الحجاز، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيتم إبطانا وحولي بطون غرثة، هذا وضع خاص. الأصل أن الإنسان يعيش حياة متقدمة، يعيش جودة الحياة. في كلمة أخرى مهمة جدا، أمير المؤمنين عليه السلام يتحدث عن المتقين، فماذا يقول عن حياتهم؟ يقول: سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت، وأكلوها بأفضل ما أكلت، فحظوا من الدنيا بما حظي به المترفون، وأخذوا منها ما أخذه الجبابرة المتكبرون، ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر الرابح. ما في تناقض بين التقوى وبين العبادات وبين الأعمال الصالحة وبين أن تكون مستوى حياتك من الرفاهية مثل حياة المتجبرين، يعني أعلى درجة من درجات رفاهية الحياة وجودة الحياة، ليس هناك تناقض. الإمام الباقر سلام الله عليه في الدعاء يقول: أسألك اللهم الرفاهية في معيشتي ما أبقيتني. الإمام يسأل الرفاهية، الإمام يطلب من الله، أسألك، ويعلمنا، لأن أدعية الأئمة أدعية تعليمية أيضا، تعلمنا ماذا يعني أن تسأل الله الرفاهية، أن تعمل من أجل تحقيق الرفاهية، أن تسعى من أجل تحقيق الرفاهية. هكذا يوجهنا الدين. الخلاصة إن على الإنسان أن يعمل للارتقاء بمستوى حياته إلى الأفضل، طبعا دون الوصول إلى حد الترف والبذخ والإسراف والتبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يرتقي بحياته في مختلف المجالات، لكن أيضا لا يصل إلى حد الإسراف. ما دون حد الإسراف أمر مطلوب، سكنك خليه سكن جيد، مركبك مركب جيد، لباسك لباس جيد. من الخطأ أن الإنسان يبخل على نفسه، يبخل على أهله. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد النعمة أن يرى أثر نعمته عليه. بعض الناس كما في الحديث يعيشون عيش الفقراء ويحاسبون حساب الأغنياء، فلوس عنده بس ما يرتب حياته. وفي قسم من الناس بعد ما يموتوا تطلع أرصدتهم في البنك وممتلكاتهم، الناس يستغربوا كيف هذا كانت حياته، ليش عاش هالشكل. ينبغي للإنسان أن يتنعم في حياته، أن يعيش جودة الحياة في مختلف المجالات، وثانيا على الإنسان أن يرتقي بحياة من حوله. إذا عندك خير خلي خيرك يعم على من حولك، أولادا ذكورا إناثا إخوانا أقرباء، أن يرتقي بمستوى حياة من حوله. هذا من مسؤولية الإنسان الأخلاقية، ينبغي للإنسان أن يفكر في هذا الأمر. بعض الناس أولاده وبناته يعيشوا حياة ضعيفة وهو عنده أموال، إذا مات بعدين يعطوهم حصصهم. خل أولادك يستمتعوا بمالك في حياتك، ليش بعد وفاتك؟ أفضل إذا الإنسان عنده خير وعنده ثروة وعنده مال وعنده قدرة في حياته، يرفع حياة أبنائه، يرفع حياة بناته، يرفع حياة إخوانه وأقربائه. ليش تخلي بعدين؟ في بعض الأحيان يصير، خاصة إذا أولاد وأبوهم شوية بخل عليهم، حتى إذا ما يقولوا ينتظروا متى ينتقل إلى رحمة الله وحتى هم شوية يرتبوا حياتهم. ليش تخلي أولادك ينتظروا موتك حتى يحصلوا خير؟ وأنت حي خلي أولادك ومن حولك يستمتعون بخيرك. إخوانك أقربائك هنيئا لمن يفكرون في من حولهم، يرفهون حياة من حولهم. إذا عندك خير وتقدر تعلم أولادك التعليم الأفضل، حتى لو كان تعليم بفلوس. بعض الناس عنده فلوس عنده إمكانية ويدري إذا يحط ولده في مدرسة أهلية مدرسة متقدمة يصير ولده مستواه التعليمي أفضل، بس يضرب خماس في أستاس يأخذه في السنة هالقد ألف، وش تسوي في الفلوس؟ الفلوس لماذا؟ أليس لتحقيق جودة الحياة في حياتك وحياة أهلك وأبنائك؟ الإنسان ينبغي أن يفكر أيضا في من حوله. ولذلك حتى بالنسبة إلى أعمال الخير والصدقات، لا ينبغي للإنسان أن يتصدق بماله في حياته ولا يترك لورثته ما يفيدهم في حياتهم. روايات عندنا في هذا المجال، في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله أحد الأصحاب سعد ابن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، ما عندي إلا بنت واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ ثلثي مالي أتصدق به في سبيل الله؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ نصف مالي أتصدق به وخلي النصف لبنتي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير. زين، إذا تصدق بالثلث خير واجد بعد. ثم أضاف الحديث: إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولذلك شرعا ما يجوز للإنسان حتى الوصية أعمال الخير يوصي بعد وفاته: حجوا عني وزوروا عني وتصدقوا عني وما أعرف إيش وكذا، في حدود الثلث بس. أكثر من الثلث ما تمشي وصيته. ليش؟ لأنه اللي من بعدك ورثتك أيضا ينبغي أن تتاح لهم فرصة الحياة المتقدمة، جودة الحياة. بل عندنا أحاديث وروايات، باب عندنا في وسائل الشيعة استحباب الوصية بأقل من الثلث واختيار الخمس على الربع. أقل من الثلث، من حقك ثلث توصي به لأعمال الخير، لكن لا، حاول تخلي أقل، يعني ربع، لا، حاول تخلي أقل من الربع، خمس. لماذا؟ يعني أن الإنسان يفكر أيضا في الارتقاء بمستوى من حوله. هذه هي توجيهات الدين. في هذا السياق تنقل لنا الروايات عن ليلة العاشر من المحرم، الإمام الحسين عليه السلام مع أصحابه الذين جاءوا لنصرته ووقفوا ذلك الموقف العظيم المشرف أنصار الحسين عليه وعليهم السلام. في تلك الليلة أحد أصحاب الإمام واسمه محمد ابن بشير الحضرمي وصله خبر أن ابنه قد أسر من قبل الأعداء في ثغر الري. ابنك أسروه صار أسير. قال: عند الله أحتسبه ونفسي، ما كنت أحب أن يؤسر ولا أن أبقى بعده. فسمع قوله الحسين عليه السلام متألم لأن ولد أسير عند الأعداء، قال له: رحمك الله، أنت في حل من بيعتي. خلاص روح، ما يحتاج تبقى تنصرني، أنت في حل من بيعتي، فأعمل في فكاك ابنك، روح اهتم بموضوع ابنك. شوف هالإنسان المؤمن المخلص. قال: أكلتني السباع حيا إن فارقتك. كيف فارقك يا أبا عبد الله؟ لكن مع ذلك الإمام الحسين وجهه: أنت تريد الشهادة، لكن أيضا فكر في مستقبل ابنك. قال: فأعط ابنك هذه الأثواب والبرود يستعين بها في فكاك أخيه. عند ولد وياه صغير، الإمام أعطاه برود وأثواب قيمتها 1000 دينار، قال: هذا أعطيها ابنك حتى يسعى لفكاك أخيه. هذا تبين كيف أن الإنسان المؤمن يفكر في حياته، ويفكر أيضا أن يطور حياة من حوله، وأيضا تكشف إخلاص أصحاب أبي عبد الله الحسين كيف كانوا مخلصين متفانين في نصرة أبي عبد الله. لما قتل مسلم ابن عوسجة أقبل إليه الإمام الحسين، أقبل إلى مصرعه ومعه حبيب بن مظاهر أو ابن مظاهر الأسدي، وقف عليه الإمام، التفت إلى مسلم ابن عوسجة، قال: رحمك الله يا مسلم، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حبيب كان زميل وصديق لمسلم، التفت إليه قال: يا مسلم، لولا أني أعلم أني على الأثر لقلت لك أوصني بما تحب، بما يهمك، إيش عندك شيء مهم توصيني به. كان فيه رمق من الحياة، فتكلم بصوت ضعيف وأشار بيده إلى الحسين، قال: يا حبيب، أوصيك بهذا خيرا، قاتل دونه. قال: لأنعمنك عينا يا مسلم. ما قصر حبيب وما قصر أنصار الحسين، ولكنهم حينما أصبحوا على بوغاء كربلاء بقي الحسين بعدهم وحيدا فريدا، يلتفت يمنة ويسرى: أحبائي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت، ما اعتبوا، إلى الله أشكو، لا إلى الناس أشتكي، أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهبوا، إنا لله وإنا إليه راجعون. سلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المستشهدين بين يديك، ورحمة الله وبركاته.